الثامنة صباحا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم، وأسعد الله صباحكم بكل خير. هذه جولة إخبارية يصحبكم فيها طارق الخزاعي، وفيها بعد قليل. الرئيسي يقول إن إيران والسعودية دولتان كبيرتان، والاتفاق الأخير بينهما سيغير المعادلات في المنطقة. استشهاد شاب فلسطيني بالداخل المحتل، والآلاف يشيعون جثامين 5 شهداء في طولكرم ونابلس. ممثلون عن الجيش السوداني وقوات الدعم السريع يصلون إلى جدة لإجراء محادثات لإنهاء القتال. إلى التفاصيل، قال الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي إن إيران والسعودية دولتان كبيرتان، والاتفاق الأخير بينهما سيغير المعادلات في المنطقة. وفي لقاء خاص مع الوكالة العربية السورية للأنباء وقناة السورية، لفت رئيسي إلى أن واشنطن وتل أبيب تروجان لسياسة الإيران فوبيا بهدف ضرب الأمن والاستقرار بالمنطقة، مؤكدا أن العدو الأساسي هو الولايات المتحدة والكيان الصهيوني. وفي سياق آخر، أشار رئيسي إلى أن إيران تتفهم مخاوف الدول المجاورة لسوريا، لكن يجب أن لا تكون هناك قوات أجنبية على أراضي هذا البلد، كما أن الحد من هذه المخاوف يتمثل في احترام السيادة السورية والحفاظ على وحدة أراضيها. اعتبر الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي القواسم الحضارية والثقافية المشتركة بين إيران وأوزبكستان، اعتبرها أرضية مناسبة لتعزيز التعاون الاقتصادي. رئيسي ولدى استقباله رئيس البرلمان الأوزبكي نور الدين جان إسماعيليوف، أكد توقيع 18 اتفاقية تعاون بين طهران وطشقند، وقال إن الإسراع بتنفيذ هذه الاتفاقيات سيرفع مستوى العلاقات بين الطرفين بشكل كبير. من جانبه، أشاد المسؤول الأوزبكي بسياسة الحكومة الإيرانية الحالية في تركيزها على دعم العلاقات مع دول الجوار، مضيفا أن برلمان بلاده سيوظف جميع إمكانياته وطاقاته لتنفيذ الاتفاقيات الموقعة. أعلن حرس الثورة الإسلامية يوم أمس اعتقال أحد قيادات تنظيم داعش الإرهابي عند محاولته دخول الأراضي الإيرانية. وقال حرس الثورة إنه تم اعتقال شبكة اتصالات الإرهابي الموقوف داخل البلاد عبر مجموعة من الإجراءات الأمنية والاستخبارية. وكان حرس الثورة الإسلامية أعلن في وقت سابق تفكيك خلية إرهابية تابعة لزمرة خلق الإرهابية خططت لاستهداف مراكز حساسة في مدينة آمل شمال إيران، وذلك قبل تفكيكها من قبل استخبارات الحرس. نفذت السلطات الإيرانية فجر أمس حكم القصاص من رئيس حركة النضال الإرهابية حبيب فرج الله كعب الملقب بحبيب أسيود بحكم الإفساد في الأرض من خلال تشكيل وقيادة جماعة إرهابية وتخطيط وتنفيذ عمليات تفجير وقتل واغتيال بعد اعتراف المتهم بذلك وارتباطه بأجهزة استخبارات أجنبية. للمزيد بشأن إنزال عقوبة الإعدام بحق هذا الإرهابي وأبرز الجرائم التي اقترفها، نتابع التقرير التالي.
بحكم الإفساد في الأرض من خلال تشكيل وقيادة جماعة إرهابية تدعى حركة النضال والتخطيط وتنفيذ عمليات تفجير وقتل واغتيال، نفذ فجر السبت حكم القصاص بحق رئيس الحركة الإرهابية حبيب فرج الله كعب الملقب بحبيب إسيود. جرائم وعمليات تفجير وتخريب ما كان الهجوم الإرهابي على استعراض القوات المسلحة الإيرانية في مدينة أهواز عام 2018 إلا واحدة من هذه الجرائم. القضاء الإيراني كان أصدر حكم الإعدام بحق حبيب في 12 آذار مارس الماضي بعد جلسات عديدة للمحكمة بحضور المتهم ومحاميه، وبعد جولة استئناف أكدت المحكمة العليا الإيرانية الحكم الصادر بحق المتهم وأنه كان وفقا للمعايير القانونية والشرعية. حبيب الذي اعتقلته قوات الأمن الإيرانية بعد مغادرته السويد والتي تحصن فيها لسنوات عديدة، اعترف خلال محاكمته بارتباطه بأجهزة الاستخبارات الأمريكية والإسرائيلية الموساد، بالإضافة إلى ارتباطه بالاستخبارات السويدية، وكشف عن علاقته الوثيقة بشخصيات بارزة في هذه الأجهزة. لينفذ حكم الإعدام وفق القانون الإيراني والشريعة الإسلامية على وقوفه وتخطيطه لعدد كبير من العمليات الإرهابية في البلاد، منها تفجير واستهداف مبنى محافظة خوزستان عام 2004، تفجير منظمة إدارة وتخطيط خوزستان هيئة التخطيط والميزانية عام 2004، تفجير دائرة الإسكان والتنمية العمرانية لمدينة أهواز عام 2005، وتفجير دائرة بيئة أهواز عام 2005، تفجير خطوط نقل النفط في خوزستان، تفجير محور نقل النفط في أهواز أبدان ماه شهر، تفجير مدينتي دسفول وأبدان عام 2005، تفجير بنك سامان في أهواز عام 2005، وهجوم مسلح على منشآت ضخ المياه في إحدى قرى مدينة شوشتر عام 2009، إضافة إلى أعمال إرهابية أخرى ارتكبتها هذه المجموعة الإرهابية بقيادة فرج الله كعب.
في الأراضي الفلسطينية المحتلة استشهد مساء أمس شاب فلسطيني من قرية صندلة في الداخل المحتل برصاص صهيوني بعد أن أطلق عليه النار مباشرة بذريعة أن قيادة الشاب متهورة. وفي الضفة الغربية شيع الآلاف من أبناء الشعب الفلسطيني في نابلس جثامين 3 شهداء سلمتهم سلطات الاحتلال الإسرائيلي يوم الجمعة الماضي عقب احتجاز دام نحو 55 يوما. كما شيعت الجماهير الفلسطينية ظهر أمس الشهيدين القساميين حمزة خريوش وسامر الشافعي، واللذين ارتقيا بعد خوضهما اشتباكا مع قوات الاحتلال في مخيم نور شمس بطول كرم. للمزيد حول هذا الموضوع نتابع التقرير التالي.
مخيم نور شمس إلى الشمال الغربي من مدينة طول كرم مع ساعات الصباح، قوة إسرائيلية خاصة تقتحم مدخل المخيم وتطلق النار بشكل مباشر على الشابين حمزة خريوش وسامر الشافعي ليرتقيا شهيدين، قبل أن تشتبك قوات الاحتلال الإسرائيلي المساندة للقوة الخاصة مع مقاومين فلسطينيين في زقاق المخيم، بالإضافة إلى الشهيدين الشافعي وخريوش واللذان تتهمهما تل أبيب بتنفيذ أعمال مقاومة ضدها. أصيب عدد من الفلسطينيين وصفت إصابة بعضهم بالخطيرة.
دولة تمتلك كامل التقنيات والعتاد وآلات إرهاب، هاي تمتلك طائرات باتشي بتكسب، تمتلك صواريخ لشباب عزل أكثر ما يحمل ممكن دفاش أو بندقية، لكن هذا هو القوي، هذا معتمر في داخله القوة التي تجاب هذه الطيارة.
في مدينة طول كرم خرج الآلاف من الفلسطينيين في تشييع الشهيدين اللذان يضافان إلى 3 شهداء سقطوا في نابلس قبل يومين. المقاومة الفلسطينية في طول كرم تعهدت بالرد على عملية الاغتيال، وحركتي حماس والجهاد الإسلامي في بيان لكل منهم اعتبرا عملية الاغتيال بأنها تضاف إلى جرائم الاحتلال الإسرائيلي، مشددتان على أن دماء الشهداء لن تذهب هدرا، فيما أدانت السلطة الفلسطينية عملية الاغتيال مطالبة المجتمع الدولي بوضع حد لجرائم الاحتلال المستمرة بحق الفلسطينيين.
الشعب الفلسطيني بأسره بمختلف هيئاته ومؤسساته وأطره يدين بجرائم الاحتلال اليومي التي تمارس بالإعدام المنظم ضد أبناء شعبنا الفلسطيني، ويؤكد على أن مقاومة الاحتلال والتصدي له هو الواجب المستمر لكل أبناء شعبنا.
تثبت في كل يوم الضفة الغربية أنها تشكل محلا للمعركة الحقيقية والنهائية مع الاحتلال. فالضفة بالنسبة للاحتلال الإسرائيلي تعني العمق الاستراتيجي، فغياب هذا العمق أو ضعفه يعني بالنسبة للاحتلال النهاية وأفول النجم.
أعلنت السعودية أن ممثلين عن الجيش السوداني وقوات الدعم السريع موجودون في مدينة جدة لإجراء محادثات لإنهاء القتال الدائر منذ 3 أسابيع في السودان، ويأتي ذلك بعد انتهاك العديد من اتفاقيات وقف إطلاق النار بين طرفي النزاع بالسودان، في وقت أكد الجانبان أنهما سيبحثان هدنة إنسانية فحسب ولن يتفاوض على إنهاء الحرب. بدوره طالب الأمين العام للأمم المتحدة جميع الأطراف في السودان بالاتفاق على هدنة مستقرة ودائمة، محذرا من تحول الصراع إلى حرب أهلية يمكن أن تدمر البلاد وتحدث اضطرابات بالمنطقة لسنوات مقبلة. توج تشارلز الثالث ملكا لبريطانيا في كنيسة ويست مينستر بالعاصمة لندن في احتفال رسمي لم تشهده البلاد منذ 7 عقود، وأجريت المراسم وسط إجراءات أمنية مشددة، كما شارك 7,000 عسكري باستعراض انطلق بشوارع العاصمة كأحدى فقرات هذا الحدث، على أن تستمر الاحتفالات 3 أيام. وفي السياق، أوقفت الشرطة البريطانية أعضاء بارزين من حركة جمهورية المناهضة للملكية أثناء استعدادهم للاحتجاج على تتويج الملك، ونددت الحركة باعتقال أعضائها ومصادرة اللافتات المعدة للاحتجاج، مضيفة أن السلطات لم تفصح عن سبب هذه الخطوة أو مكان احتجاز الموقوفين. حول تتويج ملك بريطانيا والغضب الذي عبرت عنه جهات شعبية رافضة للملكية ولتكاليف المراسم، تابعوا معنا التقرير التالي.
Not my king، أو لست ملكي، بهذا الشعار الآلاف يتظاهرون في الوقت الذي تجري فيه مراسم تتويج الملك تشارلز على قدم وساق، ومراسم باهظة تقدر قيمتها ب100 مليون استرليني وربما أكثر، وملايين البريطانيين يكافحون لشراء الغذاء، وهذا هو الحال.
بينما ينتظر العالم شهادة مراسم تتويج الملك تشارلز الثالث، يتساءل كثيرون عن التكلفة الباهظة للحفل الملكي في وقت تعاني فيه بريطانيا من وضع اقتصادي طاحن، ويكافح ملايين المواطنين لأجل لقمة العيش.
لا نعرف مقدار تكلفة الحفل، لا يريدون أن يخبرونا كم تكلفتها، فيمكنك اختيار أي رقم بين 50 و250 مليونا، فهذا يوضح في الواقع مدى سرية المنظمة بأكملها.
وانقسم الشارع البريطاني بين مؤيد ومعارض، حيث تطالب جماعة ريبوبليك برئيس منتخب، والتي نظمت احتجاجات تزامنت مع مرور موكب الملك، رافعين شعارات منددة بالملكية وتحقيق الديمقراطية.
لأنني أؤمن بالميريتوقراطية أو حكم بالجدارة، والملك لا يمثلها، لذلك أنا هنا. نحن يجب أن نكون متساوين وألا يكون هناك تسلسل هرمي.
ووفق استطلاعات للرأي، فإن تدني الأجور أمام ارتفاع معدلات التضخم والارتفاع المفاجئ والحاد في أسعار الطاقة دفع ملايين البريطانيين إلى حافة الفقر، ومع ذلك عشرات الملايين المأخوذة من أموال دافعي الضرائب تصرف في ظل تجديد أمني لمحاسبة المعارضين ضمن قانون مثير للجدل.
إنهم لا يريدون الاستماع إلى ما يريده الناس. حقيقة أن هناك العديد من عناصر الأمن هنا، حيث تم القبض على الناس ببساطة لأنهم يحتجون.
هناك أشياء أفضل بكثير يمكن أن ينفق عليها، جميعا نرى بنوك الطعام وطوابير الخدمات الصحية وانهيار القطاع العام. هناك الكثير من الأشياء الأفضل قيام بها.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان أن أنظمتها للدفاع الجوي أسقطت مقاتلتين أوكرانيتين في مناطق بلدتي زولوتايا بالكا وتياجينكا بمقاطعة خيرسون جنوب أوكرانيا. وأضاف البيان أن أنظمة الدفاع الجوي الروسي كذلك أسقطت 14 طائرة مسيرة في مناطق جمهوريتي لوغوسانك ودونيسك ومقاطعتي خاركوف و زاربوجيا. في المقابل، قال مسؤولون أوكرانيون أن روسيا تواصل إجلاء قواتها وموالين لها من بلدات ومناطق مقاطعتي خيرسون وزاباروجيا، في حين أعلنت القوات الجوية الأوكرانية إسقاطها صاروخا روسيا باليستيا من طراز كينجال فوق السماء العاصمة كييف. إلى العناوين. الرئيسي يقول إن إيران والسعودية دولتان كبيرتان، والاتفاق الأخير بينهما سيغير المعادلات في المنطقة. استشهاد شاب فلسطيني بالداخل المحتل، والآلاف يشيعون جثامين 5 شهداء في طول كرم ونابلس. ممثلون على الجيش السوداني وقوات الدعم السريع يصلون إلى جدة لإجراء محادثات لإنهاء القتال. إلى اللقاء بإذن الله تعالى.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الغدة السرطانية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا بكم مع هذه الحلقة الجديدة من برنامجنا الغدة السرطانية، الذي يأتيكم أسبوعيا عبر أثير إذاعة طهران العربية، ويتناول بالدراسة والتحليل مختلف الشؤون الإسرائيلية وخفايا وغياهب هذا الكيان الغاصب.
وفي حلقة هذا الأسبوع أعزائي الكرام، نسلط الضوء على صدى الخطاب الأخير الذي ألقاه قائد الثورة الإسلامية سماحة الإمام الخامنئي دام ظله في خطبة عيد الفطر السعيد، وكذلك لدى استقباله في المناسبة نفسها كبار مسؤولي الجمهورية ورؤساء البعثات الدبلوماسية الإسلامية المعتمدة في طهران، وجدد خلالها دعم الجمهورية الإسلامية الإيرانية لفلسطين. عنوان الحلقة: نهاية الكيان الغاصب قريبة، تابعونا.
أعزائنا المستمعين، الجمهورية الإسلامية سوف تواصل الدعم لفلسطين، ونأمل أن يشهد الشعب الإيراني العزيز اليوم الذي سيصلي فيه جميع المسلمين من كافة الدول الإسلامية في القدس الشريف بحرية. العنوان البارز لخطبة عيد الفطر السعيد وكلمة قائد الثورة الإسلامية أمام كبار مسؤولي الجمهورية الإسلامية الإيرانية ورؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى طهران في المناسبة نفسها. قبل عقود، قال ديفيد بن غوريون، وهو أحد مؤسسي الكيان الزائف، إنه عندما تنتهي قوتنا الرادعة سوف نضمحل، والآن يشهد العالم هذه الحقيقة، وإذا لم يحدث شيء آخر فإن نهاية الكيان الغاصب قريبة. وهذا أيضا من بركات تضحيات الشباب الفلسطينيين في الضفة الغربية وغيرها من المناطق المحتلة. بهذا الشأن نستضيف عبر الهاتف الدكتور محمد شمص، أستاذ العلوم السياسية والباحث بالشأن الإسرائيلي من لبنان. دكتور، السلام عليكم وأهلا بكم. دكتور شمص، هل فعلا أن القوة الإسرائيلية الرادعة أوشكت على الإضمحلال، وما هي الأسباب والعوامل المؤدية إلى ذلك؟
تحية لك ولمستمعي الإذاعة. في الواقع أن الكيان الإسرائيلي المؤقت يعاني من أزمة بنيوية ووجودية حقيقية، وقوة الردع لديه ليس فقط تآكلت بل تراجعت إلى حد كبير. بن غوريون كان سابقا تحدث عن أن قوة الردع الإسرائيلية عندما تنتهي أو تزول يعني نهاية وزوال هذا الكيان. اليوم الحديث داخل الإعلام الإسرائيلي، رأي العام الإسرائيلي بأن قوة الردع لدى جيش الاحتلال الإسرائيلي قد تراجعت، قد تآكلت. لاحظنا هذا الأمر في مواجهات الأخيرة على خلفية الاعتداءات في المسجد الأقصى، كيف أن الجيش الإسرائيلي كان مردوعا في غزة وكان مردوعا أيضا في جنوب لبنان. يعني عندما تطلق الصواريخ من لبنان باتجاه فلسطين المحتلة ويعجز الجيش الإسرائيلي عن القيام برد فعل قوي ورادع كما كان يفعل سابقا، هو في الواقع يعترف ويقول بأنني لم أعد قادرا على مواجهة الجبهات المفتوحة أو الجبهات الموحدة. اليوم نتحدث عن فتح الجبهات أو وحدة الجبهات، هناك 4 أو 5 جبهات الإسرائيلي أو ربما 6 جبهات إضافة إلى الأمن السيبراني. إسرائيل اليوم تتدرب على هذه المواجهة في وحدة الساحات. واليوم نشاهد في اللقاءات بين القادة الإسرائيليين الحديث عن أنه عندما يريدون القيام بعمل ما، استبعاد مثلا جنوب لبنان واستبعاد المقاومة الإسلامية اللبنانية من أي مواجهة، وهذا دليل آخر على أن قوة الربع عندهم تتآكل وتضعف وتتراجع. هذه بعض المؤشرات على أن الجيش الإسرائيلي اليوم لم يعد كما كان، لم يعد قوة التي لا تقهر، الجيش الذي لا يقهر، بل قهر وهو اليوم أوهن من بيت العنكبوت كما وصفه سماحة السيد حسن نصر الله. بالتأكيد هناك ثمت يعني عوامل خارجية وداخلية. بالعوامل الخارجية واضح جدا أن صمود محور المقاومة، تعاظم قدراته وقوته، نتحدث عن هذا المحور، عن هذه الجبهة الكبيرة التي تبدأ من طهران وتنتهي في غزة مرورا بالعراق وسوريا ولبنان واليمن وحلفهم في المنطقة، وجهوا ضربات موجعة لهذا الكيان وأدى إلى تآكل قوة الردع الإسرائيلية وإلى تراجع الحلم الإسرائيلي من النيل إلى الفرات. واليوم الإسرائيليين يبنون الأسوار حول المستعمرات للحفاظ على وجودهم، لهذا قلنا أن أزمتهم اليوم وجودية وبنيوية. هذه العوامل الخارجية من جهة محور المقاومة وقوته من جهة، وأيضا ضعف الولايات المتحدة الأمريكية وتراجع نفوذها التدريجي في منطقة غرب آسيا أيضا نتيجة قوة وصعود محور المقاومة. يعني إسرائيل هي ربيبة الولايات المتحدة الأمريكية، قوة إسرائيل هي قوة أمريكا. هناك أسباب داخلية أيضا مرتبطة بأزمة نتنياهو في محاولته للتحول من أن يكون حاكم مطلق وديكتاتور بكل معنى الكلمة، ليس فقط على الفلسطينيين، إنما هذه المرة يمارس الديكتاتورية على الإسرائيليين، وبالتالي إلى هذا الابتسام الحاد في المجتمع أو في الشارع الإسرائيلي. وهذه الأزمة تتعاظم وتكبر وستؤدي إلى ما يمكن أن تؤدي إليه منه الحرب الأهلية ربما، لكن على أي حال إسرائيل تضعف من الداخل وتضعف من الخارج.
الغدة السرطانية إطلالة أسبوعية بالدراسة والتحليل على خفايا وغياهب الكيان الصهيوني المحتل والتحديات الداخلية والخارجية التي يواجهها هذا الكيان الغاصب وما يؤرقه من هواجس في ظل الانتصارات والعمليات النوعية التي تنفذها المقاومة في العمق الصهيوني.
مستمعين الأفاضل، يثبت الوضع الحالي في الأراضي المحتلة أنه كلما زادت مقاومة الشعب الفلسطيني وصموده في مختلف المناطق صار الكيان الزائف أكثر ضعفا، والسبب الرئيس لهذا هو المقاومة الداخلية المباركة للشعب الفلسطيني وتضحية شبابه وحملهم أرواحهم على أكفهم، حضور عدد من الأوروبيين في البلدان التي تتبع الصهاينة في دعم الشعب الفلسطيني أمر مهم للغاية. وقال الإمام الخامنئي: شهر رمضان هو الممهد لأرضية تقارب قلوب المسلمين من بعضهم بعضا، فعلى مسؤولي الدول الإسلامية أن يغتنموا هذه الفرصة لتكوين الوحدة لدى الأمة الإسلامية والحد من الخلافات وحلها. وإننا نشهد اليوم بحمد الله الأفول التدريجية للكيان الغاصب، والجميع في العالم يرون هذا الكيان الغاصب في حالة أفول تدريجي وسرعته تزداد يوما بعد يوم. لقد بدأ هذا الأفول منذ سنوات لكن زادت سرعته في الآونة الأخيرة، وهذه فرصة كبيرة جدا. وحول هذا الموضوع أعزائي الكرام نعود ثانية للدكتور محمد شمس. دكتور، يعني يرى قائد الثورة السيد الخامنئي أن هناك حالة من الأفول التدريجي للكيان الإسرائيلي الغاصب، لكن سرعة هذا الأفول بدأت تتزايد منذ سنوات، وأن الكيان نفسه يعجل من قرب انهياره وأفوله. كيف تقرأ هذا الكلام والتنبؤ؟
أنا أعتقد أن كلام الإمام الخامنئي القائد ليس تنبؤا وليس استشرافا للمستقبل بقدر ما هو قراءة واقعية للأحداث والمعطيات. فالقائد لديه معطيات ولديه معلومات، ما أشرت إليه جزء من هذه المعلومات أن إسرائيل تضعف. كل المؤشرات تدل على أن إسرائيل عاجزة في مواجهة محور المقاومة، عاجزة على حل مشكلتها الداخلية. أمريكا أيضا فشلت في المساهمة في حل المشكلة في داخل هذا الكيان. وبالتالي نعم، اليوم موضوع زوال إسرائيل الذي تحدث عنه الإمام القائد قبل سنوات وقال أن إسرائيل لن تعمر أكثر من 25 عاما، اليوم يبدو أن المشاكل الداخلية الإسرائيلية تساهم بتعجيل، كما وصف الإمام الخامنئي تعجيل هذا الزوال، أن الإسرائيلي يستعجل على زواله. وبفعل هذا الأمر واضح أن عمر هذا الاحتلال، عمر هذا الكيان لن يكون طويلا. هم الإسرائيليون أنفسهم يتحدثون عن عمر 80، وأصبح ما يعرف بعقدة 80. الصهاينة وحخاماتهم وكتبهم الدينية تتحدث عن أن هذا الكيان لن يعمر أكثر من 80 عاما، وهو اليوم بعامه 74 أو 75، وبالتالي ليس لديه أكثر من 5 سنوات. والمؤشر كلها تدل على أن هذا الكيان يضعف وبسرعة. والمؤشرات العالمية، هناك خارطة عالمية جديدة ترتسم بالمنطقة، نحن نعيش مخاضها اليوم، وترتسم التعددية القطبية، أفول النجم الأمريكي وتراجعه في منطقة غرب آسيا، ما يؤدي إلى تراجع النفوذ الإسرائيلي وضعف هذا الكيان. وبالنهاية سينتهي هذا الكيان، هذه ضرورة كونية وسنة كونية أن هذا الظالم وهذا الكيان المحتل لا يمكن أن يستمر.
أحييكم من جديد أيها الأحبة، وأنتم تتابعون معنا هذا اللقاء من برنامجكم الغدة السرطانية، ونتناول فيه موضوع نهاية الكيان الغاصب قريبة.
مستمعين الأفاضل، قال الإمام الخامنئي إن قضية فلسطين ليست قضية إسلامية بحتة، إنها قضية إنسانية، فمن يعرف حقائق الأحداث في فلسطين سواء أكانوا مسلمين أم غير مسلمين في العالم سيكون خصما للكيان الغاصب ويواجهه. وإن التجمعات المناهضة للصهيونية في يوم القدس في أمريكا والدول الأوروبية هي نتيجة الكشف المتزايد عن جرائم الصهاينة الغاصبين. شعب إيران الواعي والقادر الذي هزم حتى اليوم مؤامرات أعدائه كلها سيواصل إفشالهم وإحباطهم بعد الآن أيضا بحول الله وقوته. إن تكتيك العدو اليوم هو التزوير والتحريف والكذب وإلقاء الوساوس وإظهار ما يغير الواقع وتحقير الشعوب وجعلها تسيء الظن في أنفسها وإخفاء القدرات والنقاط البارزة والمتألقة للشعوب. ينبغي أن نكون مواكبين للعصر في معرفة حركة العدو وأساليبه وأن نعثر على طريقة إبطالها. أعزائنا الأفاضل، بهذا الشأن وللمرة الأخيرة في هذا اللقاء نتوجه إلى ضيفنا الدكتور شمس. دكتور، ما هو دور الكشف المتزايد عن جرائم الصهاينة الغاصبين من خلال ممارسات حكومة نتنياهو المتطرفة، بحيث إنها أخرجت القضية الفلسطينية من طابعها العربي والإسلامي أيضا لتلامس الطابع الإنساني؟ تفضلوا.
بالفعل دائما كانت إسرائيل تصور نفسها بأنها ضحية أمام الرأي العام العالمي لا سيما الغربي، نتيجة وجود إمبراطوريات إعلامية عملاقة تخدم السياسات الإسرائيلية والأمريكية، وبالتالي كان دائما تظهر نفسها بأنها الضحية فيما هي كانت الجلاد الذي يقتل الفلسطيني أمام مرأى العالم. فضلا عن استخدام الأمريكي للفيتو المستمر في مجلس الأمن والحماية الأمريكية المستمرة المالية والاقتصادية والعسكرية وغيرها، لكن اليوم مع وجود عصر يعني الفضاء الافتراضي وعصر في الإعلام الجديد، ملاحظ بأن لم يعد يخفى على المواطن في أقصى مناطق في غرب العالم أن الإسرائيلي هو الجلاد، هو يقتل الفلسطينيين يوميا بكل وقاحة وبكل صلافة وأمام مرأى الكاميرات. هذه الصورة انتقلت ووصلت إلى أسماع العالم جميعا. هذا الأمر اعترف به الإسرائيلي نفسه في معركة سيف القدس عندما قال أننا في معركة كي الوعي، في معركة السوشيال ميديا والإعلام الإلكتروني أو الفضاء الافتراضي خسرنا المعركة، لأن الرأي العام العالمي وليس فقط العربي هذه المرة كان إلى جانب الفلسطينيين. وبالتالي نعم، اليوم صورة إسرائيل تتغير أمام الرأي العام الغربي تحديدا فضلا عن العربي. بالعربي عند العرب واضح جدا، يعني التطبيع التي قام بها الحكام بعض حكام العرب اليوم ملاحظ بشكل واضح جدا أن الشعوب العربية ترفض هذا التطبيع ولم يتبعه المزيد من الاستمرار. أضيف إلى ذلك أن اليوم الاتفاق السعودي الإيراني مؤخرا أيضا هو مسمار جديد في نعش هذا الكيان الإسرائيلي المؤقت.
الغدة السرطانية يأتيكم عبر أثير إذاعة طهران العربية أيام الجمعة من كل أسبوع في تمام الساعة 8:10، ويعاد بثه أيام الأحد عند الساعتين 9:15 صباحا والسادسة 6:50 عصرا.
سيداتي يا نساتي سادتي، بقي أن نقول اليوم إذا ما كانت الأمة الإسلامية التي يقترب عدد أفرادها من 2 مليار نسمة وهم منتشرون في أهم النقاط الجغرافية من العالم وأكثرها حساسية، لو كان هؤلاء عملوا بالأمر القرآني الاعتصام بالحبل الإلهي لكانت الدول الإسلامية اليوم تخطو نحو حل مشاكلها.
مستمعينا الأفاضل، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي الغدة السرطانية، وكان عنوان الحلقة نهاية الكيان الغاصب قريبة.
شكرا لحسن متابعتكم، وحتى الأسبوع القادم في أمان الله،
إلى اللقاء.
دنيا بحر طوفان والشط عليك بعيد، لكن بشراع القرآن تنجو من كل شديد. الدنيا بحر طوفان والشط عليك بعيد، لكن شراع القرآن تنجو من كل شديد. فالشط آل مع الرحمن ومع القرآن. تصنع ما شهوات تصبح بالله قوي الدنيا حرب إرادات أصفى النار ودوي حطم أصنام الشهوات تصبح بالله قوي فالنصر حليف الإيمان ومع القرآن
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نساء من
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تعالى نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحيا لكم طيبة، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج نساء من إيران، أرجو أن تتفضلوا بالبقاء معنا. أيها الأحبة، سنتعرف في حلقتنا لهذا الأسبوع على سيدة من العاملات في مجال الإطفاء، وذلك بعد أن كانت هذه المهنة حكرا على الرجال بشكل كامل، لكن هناك اليوم نساء يتنافسن مع الرجال في هذا المجال، فقد كانت هذه المهنة رجالية بالكامل في الماضي، واليوم وبينما نلاحظ الرجال يسيطرون على هذه المهنة في المجالات الاحترافية والتطوعية، فإن هناك نساء أيضا يتنافسن مع الرجال، وفي الحقيقة فإن السيدات أصبحن يعملن في هذا المجال في بلدان العالم المختلفة، وإيران ليست بمستثنات من هذه الظاهرة، فمنذ عدة سنوات تمرست السيدات الإطفائيات مع الرجال في إطفاء الحرائق، وعلى حد تعبيرهن فإن الشعور الجيد لإنقاذ شخص ما هو بمثابة ماء يسكب على النيران الحارقة ولهيبها بعد العمليات، وحينما تندلع ألسنة النيران فإن عيون الناس تتطلع إلى الأبطال الذين لا يخشون ألسنة النيران، بل يتقدمون ويفتحون نوافذ الأمل من بين ألسنة النيران الملتهبة. وهناك اليوم عدد من محطات إطفاء الحرائق في إيران تعمل مستعينة بهؤلاء السيدات. مستمعينا الكرام، تعتبر محطة الإطفاء رقم 117 في مدينة كرج أول محطة من نوعها للنساء في الشرق الأوسط، فنحن لا نجد في أي مكان من العالم محطة خاصة بالسيدات، بل هي من الناحية العملية مزيج بين الرجال والنساء، ولكن محطة الإطفاء في كرج تتمتع باستقلالية كاملة، وهي المحطة الوحيدة والأكثر قدما للسيدات في إيران. بدأ نشاط هذه المحطة احتبارا من شهر شباط عام 2003، وبدأ هذا الفريق المؤلف من 11 شخصا عمله بشكل رسمي في آذار عام 2003، واليوم تمر مدة 19 سنة، وتقدم هذه المحطة خدماتها اليوم من خلال فريق يبلغ 16 امرأة على شكل 3 مناوبات، كل نوبة من 5 أشخاص ومسؤول. وتعتبر السيدة إلهام خلجي السيدة البالغة من العمر 36 عاماً قائدة مناوبة المحطة 117 في كرج، وهي في حالة استعداد كامل لاستقبال الحوادث المختلفة من حرائق وحوادث الطرق وما إلى ذلك ل 24 ساعة مع 4 سيدات أخريات. وقد قررت السيدة إلهام بسبب هذه الإثارة أن تمارس هذه المهنة، رغم أن عائلتها لم تكن توافقها كثيرا على قرارها هذا. تقول السيدة إلهام في هذا المجال:
كان والدي يعارضانني كثيرا في البدء، وهم لا يزالان يراودهما القلق رغم مرور 6 سنوات وشهرين على ممارستي لهذه المهنة.
من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نحييكم من جديد مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج نساء من إيران، ونتحدث في هذه الحلقة عن شخصية السيدة إلهام خلجي. كانت تعشق الإثارة منذ صباها، وأن تقوم بعمل بسرعة ودقة، وكل لحظة منه مفعمة بالرعب والخوف. ورغم أنها اختارت فرع الرياضيات الفيزيائية ثم قبلت فيما بعد في فرع الهندسة المعمارية، ولكن حبها لمهنة إطفاء الحرائق لم يقل ولو بمقدار ذرة واحدة. وعلى الإطفائي أن يتمتع دوما بالاستعداد الجسمي الجيد. كانت السيدة إلهام تمارس الرياضة قبل أن تصبح إطفائية، حيث تصرح في هذا المجال قائلة:
مارست عدة رياضات قتالية ونلت عددا من الجوائز على مستوى المحافظة والبلد، وعندما شاركت في الاختبار العملي حصلت على درجات جيدة.
مستمعينا الكرام، وما تزال السيدة إلهام تحافظ على استعدادها البدني، وهي نفسها تقول إنها تتمرن لعدة ساعات في اليوم، وتشارك مرة كل 6 أشهر في الاختبارات الجسدية لكل دورة. ولا شك في أن المخاطر ملازمة للعاملين في مجال الإطفاء، وكل عمليات لها ظروفها الخاصة بها، وهذه المحطة وباعتبارها المحطة الوحيدة للسيدات في كرج تقوم بنشاطات عديدة تشمل إطفاء الحرائق وعمليات الإغاثة والإنقاذ والتعليمات الخاصة بالأمن وإطفاء الحريق لشرائح الناس المختلفة. وتعرب السيدة إلهام خالجي قائلة:
نقوم بالإضافة إلى إطفاء الحرائق بمهام أخرى، منها الإنقاذ وحوادث السير في الطرقات والمصاعد وانهيار الآبار والركام. وقد كلفت حتى اليوم بحوالي 800 مهمة. إن إطفاء الحرائق لا يمكن فصله عن المخاطر، ولكنني لست ندمة على اختيار هذه المهنة، بل إنني أشعر باللذة منها.
مستمعينا الكرام، كل الشكر والتقدير لكم على طيب متابعتكم لنا طيلة الدقائق المخصصة لحلقتنا لهذا الأسبوع من برنامج نساء من إيران. وهناك تتمة لموضوع هذه الحلقة حول السيدات الإيرانيات العاملات في مجال الإطفاء، سنستكملها في الحلقة المقبلة بإذن الله تعالى. شكرا لطيب المتابعة، دمتم سالمين، في أمان الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
حشاية من قلب عاش المحنة وكبر بيه، حكاية محب تغذى المحبة وسهر ليه، حكاية عراقي مر بالعشق ويا قطار الليل، هنيال عم السمع دقق هوا وشم ريحة الهيل. حكاية ويهن.
بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم أغاتي وتاج راسي، مستمعينا وحبايبنا في العراق وخارج العراق. والله يشفيكم يا أبويا، شر كل ظالم وفاسد ومحتل. وياكم أخيكم كريم أبو عزيز. هاليوم بلدنا العراق يعيش مرحلة تطهير داخلي بفضل همة حكومتنا الموقرة وشد حزامها على قضية سد منافذ الفساد وإحاتة الفاسدين إلى القضاء. ترى ماكو بلد بالتاريخ كله حقق تقدم اقتصادي وازدهر وشاف التطور إلا من بعد ما تمكن نظام السياسي والقضائي من سد منافذ الفساد وقطع كل أياديه الصغيرة والكبيرة. وحكومتنا الحالية الموقرة ماشية بهالدرب بقوة ومشكورة على هالمشية. وزيارات السيد السوداني الميدانية ومحاسبته للمسؤولين العلنية والميدانية اتأكد هاي الحقيقة. هذه مشاهد يستبشر منها الشعب العراقي الخير، والبلد إن شاء الله ماشي إلى نهاية القاعدة اللي تقول تريد أرنب اخذ أرنب، تريد غزال اخذ أرنب. هاي يقول لك بأيام قبول طلعوا صيادين اثنين يشوفون شبكهم ومصياداتهم الناصبينها بالبر إش صايدة الهوم وشن المقسوم إلهم من رزيق، فما لقوا بالمصيدات غير أرنب واحد وغزال واحد. فواحد من الصيادين الاثنين كان أقوى وأضخم من صاحبه، قال له شلون تقسم صيدنا اليوم؟ فصاحب الضعيفون قال له: واضحة هاي، ما يراد لها سؤال، إلك نص الأرنب ونص الغزال، وإلي نص الأرنب ونص الغزال. الصياد الأقوى ما عجب الحكي، فنفخ روحه وخلى إيد على خصرة وإيد على مقوارة وقال: القسمة هاي اللي أنا أقولها، ماكو نص، أنت تريد أرنب أخذ أرنب، وإذا تريد غزال أخذ أرنب، شو تقول؟ فصاحبنا الصياد الأضعف والنواعم قال له: مثل ما تقول يا غاتي. شال الأرنب وخلاه بكيسه ورضى غصبا ما عليه بهالقسمة الظالمة. سطوة الفساد بالعراق ما إن مخلاص منها إلا إذا كتلنا السياسية دعمت حكومة السيد السوداني في عملها الحثيث لسد منافذ الفساد وإحالة ملفات المتورطين بالفساد إلى القضاء من دون أي مجاملة ومحسوبية. إن نتمناه من كتلنا السياسية اليوم أن تبادر هي بتشخيص منافذ الفساد بيها وإحالة ملفات الفاسدين من أعضائها إلى القضاء ضمن عملية تطهير داخل الكتلة، وهذا مرجو ويتوقع الشعب من الكتل السياسية الإسلامية أكثر من غيرها، وخصوصا كتلنا الإسلامية الشيعية أتباع مدرسة الإمام الصادق عليه السلام، هذا الإمام العظيم اللي خاطب أحد أنصاره من صدر منه موقف غير لائق وقال له: إن الحسن من كل أحد حسن وإنه منك أحسن لمكانك منا، وإن القبيح من كل أحد قبيح وإنه منك أقبح لمكانك منا. مكانتنا من مدرسة أهل البيت سلام الله عليهم وانتمائنا إلهم يفرض علينا أن نبادر إحنا بتطهير بيتنا الداخلي من كل ما يسيء ويشوه هذا الانتماء. وسيرة مراجعنا العظام مليانة بصور تطهير النفس من كل شبهة وفساد حتى لو كان على أصغر مستوى. هذا أحد علمائنا بالنجف الأشرف دعا أحد التجار الوليمة، حضرها وجهاء وعلماء، فهذا العالم هم حضر، فبعد ما أكل وخلص إجاه التاجر وقدم له ورقة يطلب بيها منه التوسط إليه في قضية قضائية يم أحد القضاة. هذا السيد العالم اغتاظ كلش بحيث صارت بيه رجفة، لأن حس أنه هذا الطعام اللي أكله هو رشوة وصار حرام عليه. فالسيد عاتب صاحب الوليمة عتاب شديد وتوجه إلى المرافق وخلى إصبعه في حلقة إلى أن تقيء الطعام كل اللي أكله. الإنسان المؤمن يا أبويا ما يطيق ولا يتحمل أن تدخل بطن لقمة الحرام ولا حتى المشبوهة بالحرام، وهذا هو المرجو ابن السياسي الإسلامي وخصوصا السياسي اللي ينتمي إلى مدرسة الإمام الصادق عليه السلام ومدرسة مراجعنا العظام. واحنا الشعب ميداننا النفوذ بإرادتنا على كل الكتل السياسية وين؟ الانتخابات وصناديق الاقتراع. بعد كم شهر تجينا انتخابات مجالس المحافظات بتشرين الأول إن شاء الله. هناك إحنا الشعب لازم نختار أولا الخدم واشتغل واكب الحكومة بتقديم الخدمات، وثانيا المرشح اللي ترشح الكتلة السباقة بتطهير نفسها من الفساد وعناصره، ودعمة الحكومة بتقديم أعضائها المتورطين بملفات فساد. ترى يا أبويا سطوة الفساد والفاسدين ما يخلصنا منها إلا أنفسنا وقرارنا وطريقة انتخابنا بالانتخابات. وهنا نوجه رسالة الكتلة السياسية اللي بعدها تعول على السفيرة الأمريكية وقبلتها السفارة. بويا والله المتغطي بأمريكا حال حال نايم كشف، هاي نصيحة كل حلفاء أمريكا. وأول من حش هالحشاية حسني مبارك اللي يتغطى بأمريكا مثل النايم بالعراء يعني مكشف. وهاي سطوة المال الفاسد والعقارات تتوزع على بعض السياسيين اللي يشتغلون بالرشوة، وطريقة الترغيب والترهيب اللي يتعامل بها أغلب الأحيان أصدقاء أمريكا. يعني إذا أنت وياي أخذ عقارات ومليارات، وإذا مو وياي أحكمك بقانون الإرهاب. هاي الطريقة ما توصلكم يا أبويا البر الأمان. ترى بساعة الضيج أمريكا ما تشتريكم زبانة وتتفاوض بيكم وتبيعكم للمخابرات العالمية على أقل قضية. وقد أعذر من أنذر، وحي الله ليخدم ويعين الحكومة على خدمة الشعب ومكافحة الفساد. وشكرا لاستماعكم يا هلنا وحبايبنا، وهذا أخوكم كريم أبو عزيز ومودعين بالله ورسوله.
وجهت وجهي للذي له أخشى، ولمن بفضل عطائه أتمتع، ولمن تكرم واستزاد لعبده نورا، وللعبد الفقير المفزع. ولمن إذا جادت علينا سماؤه غيثا يصيب العالمين ويمرع، ولمن إذا رمت النجاة بحبله مستغفرا فحباله لا تقطع. الطاعون.
ولمن إذا جادت علينا سماؤه غيثا يصيب العالمين ويمرع. ولمن إذا